الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام تحت هذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة، هو باب الوضوء بفضل المرأة. قال: باب الوضوء بفضل المرأة. ثم ذكر جملة من هذه الروايات، منها رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. كذلك عن أم صبية الجهنية أنها قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجال ويتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسدد: من الإناء الواحد جميعا. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. بيذكر هذه الترجمة، وبعد ذلك يذكر ترجمة أخرى أيضا لها تعلق بهذه الترجمة، هو باب النهي عن ذلك. لكن ابتداء قال: باب الوضوء بفضل المرأة. باب الوضوء بفضل المرأة. ثم ذكر رواية عائشة رضي الله عنها. قلنا فضل الطهور هو بقية الشيء، أي استعمال ما يبقى في الإناء من الماء بعدما شرعت المرأة في وضوئها أو في غسلها، سواء كان استعماله من ذلك الماء معها أو بعد فراغ من تطهيرها. قلنا ده معنى الفضل، يبقى فضل الشيء معنى كده أن هذا الشيء يستعمل وما تبقى منه هو الفضل، إما أن يكون بعد الاستعمال تماما أو بعد الاستعمال حتى لو كان استعمالا جزئيا. فلذلك قال: هو بقية الشيء، أي استعمال ما يبقى في الإناء من الماء بعدما شرعت المرأة في وضوئها أو غسلها، سواء كان استعماله من ذلك الماء معها، كهذه الرواية التي بين أيدينا: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وبالتالي وضع هذه الرواية ترجم لها باب الوضوء بفضل المرأة، وكأننا نرى أين ذلك الفضل. ولكن فضل المرأة معناها أن المرأة تغتسل هي والرجل، قلنا هذا الرجل يغتسل مع زوجه، وبالتالي قد تغترف الماء يعني قبله، أو يغترف الماء قبلها. إن اغترفت الماء قبله فعلى ذلك لو أخذ الماء بعدها يبقى أخذ من فضلها، يبقى هذا بعد الاستعمال، بعد استعمالها. من الشرط أن هو الاستعمال بعد ما تنتهي من الاستعمال تماما، ولكن مجرد استعمال المرأة أنها تغرف غرفة من ذلك الماء، ما تبقى من الماء يطلق عليه فضل المرأة. يبقى الرجل لو استعمل الماء بعد استعمال المرأة، قلنا حتى لو اغتربت غرفة للوضوء أو الغسل، يبقى عند ذلك نقول أن هذا الرجل استعمل فضل المرأة. أدي معنى الكلام، أو فضل طهور المرأة بعدما يعني انتهت تماما من الوضوء أو الغسل. في كل الأحوال هذا يطلق عليه الفضل. وبالتالي ذكر هذه الروايات تحت باب الوضوء بفضل المرأة. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحتمل يعني قال: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قلنا معنى كده أن هو في وقت واحد، في وقت واحد، يبقى لا تغتسل ثم يغتسل من بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتهى اغتسلت من بعد، ولكن اغتسلت هي والنبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد. وقلنا: ونحن جنبان. تقول عائشة رضي الله عنها: ونحن جنبان. قلنا الجنب هو الذي يطلق على الذي وجب عليه الغسل، يبقى هذا إنسان جنب، قلنا معنى كده أي وجب عليه الغسل. قلنا كنتيجة للجماع أو خروج المني منه، نتيجة الجماع أو خروج المني منه، قلنا يخرج هذا المني، قلنا هذا إنسان استمنى بيده، وبالتالي يبقى هنا وجب عليه الغسل. بغض النظر بقى يعني بغض النظر نقول يعني كيف يستمنى، هذا فعل محرمة، هذه فعل محرمة كبيرة من الكبائر، لكن متى أنزل الماء نقول وجب عليه الغسل. أجب عليه الغسل. كذلك في مسألة الجماع، يبقى إن كان هناك علاج حتى لو لم ينزل، حتى لو لم ينزل كما بينا في رواية أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس رجل بين شعبيها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. يبقى لو حدث علاج يبقى وجب الغسل بمجرد حدوث العلاج حتى لو لم يكن هناك إنزال. نزع رجل لم ينزل يبقى نقول وجب الغسل عند ذلك. أما في حال المنام فلا يجب الغسل إلا بانفضاض الماء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأت الماء فقد وجب الغسل. قلنا قال أيضا جنب لأنه بيجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها، يبقى قلنا هناك أفعال محظور على الجنب أن يقوم بفعلها، منها المكث في المسجد إلا في حال اعتكاف غير ذلك، منها أيضا الصلاة، منها قراءة القرآن على قول جانب من العلماء، يبقى هذه أفعال نقول يعني محظور على الجنب أن يقوم بها حتى يرفع عليه الجنابة. قال النووي وفيه دليل على طهارة فضل المرأة، لأن عائشة استدل على طهارة فضل المرأة بهذه الرواية. قال فيه دليل على طهارة فضل المرأة لأن عائشة رضي الله عنها لما اقتربت بيدها من القدح وأخذت الماء منه المرة الأولى صار الماء بعدها من فضلها. يبقى على ذلك قلنا بننتبه إلى الدقائق، دقائق العلماء. نعم رغم إن إحنا نقول إن الفضل وكأنه ليه صورة واحدة، لكن بيبين لنا الصورة الأولى أنها تغتسل مع زوجها ومع ذلك قد تغتسل بفضله أو قد يغتسل بفضلها. قلنا كنتيجة قلنا بداية الاستعمال، يبقى المرأة ابتدأت في الاستعمال، قلنا ليه الوضوء أو رفع الحدث، وبالتالي حنجد أنها عند ذلك ما تبقى من استعمالها يبقى هذا فضل. قلنا طالما هي ابتدأت الاستعمال يبقى الرجل لو استعمل الماء من بعدها، قلنا على الرغم أنه في زمن واحد في وقت واحد نقول قد تطهر بفضلها، والعكس بالعكس. لذلك قال دليل على طهارة فضل المرأة لأن عائشة رضي الله عنها لما اقتربت بيدها من القدح وأخذت الماء منه المرة الأولى صار الماء بعدها من فضلها، وما كان أخذه صلى الله عليه وسلم بعدها من ذلك الماء إلا من فضلها. وأما متوقف حديث الباب من حيث أنه كان الغسل مشتملا على الوضوء، أنا كنت أغتسل، قال باب الوضوء بفضل المرأة، باب الوضوء بفضل المرأة. قال يلمح أيضا أن في مسألة الغسل بما فيه الوضوء، وهذه السنة المعلومة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن في حال الاغتسال بنبدأ بأعضاء الوضوء، بنبدأ بأعضاء الوضوء، فلذلك يعني لمح ذلك الأمر وقال الوضوء. يبقى الوضوء أو الاغتسال بصفة عامة، يبقى إن المرأة تطهرت بماء لرفع حدث أصغر أو أكبر للوضوء أو الاغتسال، عند ذلك نقول ما تبقى منها فهو فضل، وبالتالي نجد أنه الرواية التي ترد بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ رجل بفضل المرأة. يبقى نقول فضل المرأة يبقى اللي هو المتبقي منها بعد الغسل، لا، يبقى المتبقي بعد استعمال المرأة للماء في رفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، يبقى المتبقي من استعمال المرأة بعد الوضوء أو بعد الاغتسال. قال أيضا تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا واحد من جنابة، يعني كل غسل واجب، هذا غسل واجب. كذلك أيضا يذكر رواية ثانية وهي رواية عن أم صبية الجهنية أنها قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد، يعني كان معناها يختلف قبلها أو تختلف قبله، يبقى يختلف قبلها أو تختلف قبله، يبقى اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد، يبقى معنى كده بيختلف من إناء واحد، ولكن من هي بترفع الماء أو تتناول الماء قبله أو هو يتناول الماء قبلها، يبقى صار هي بترفع الماء وصار ويرفع الماء، لكن ليس معنى ذلك هو مس يد هذه المرأة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمس بيده يد امرأة أجنبية كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في بعض الروايات: فكان يبادرني حتى أقول دع لي وحتى يقول دعي لي، يبقى هنا معنى كده المبادرة، وبالتالي كان يتناول الماء مرة وهي تتناول الماء مرة. يبقى هذا طبعا السبب ان هو قال من خلال المصنف الوضوء بفضل المرأة او فضل الرجل كما سنذكر روايات ابن الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل ايضا بيقول ان في فائدة من هذه الروايات جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وان ذلك لا يمنع من التطاور بذلك الماء ولا بما يفضل منه، يدل على ان النهي عن غماس الجنب في الماء الدائم انما هو للتنزيه كراهية ان يفتقد، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه، لانه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من اعضائه. يبقى ايضا دي مسألة من المسائل، يبقى انسان عليه جنابة لو تناول الماء بيده يبقى قبل رفع الجنابة هل يصير الماء مستعملا ام لا؟ يبقى نتخيل كده، دي مسألة، المسألة بتقول لو كان عندنا ماء وانسان جنب هيغتسل فتناول الماء بيده، فتناول هذا الماء بيده، يبقى نقول غمس يده قبل رفع الجنابة، هل يا ترى يبقى على ذلك بمجرد غمس اليد في الإناء يصير هذا الماء مستعملا، ولا يعني الماء عند ذلك يجوز التطهر به؟ يعني هنا الماء المستعمل، يعني نعلم من كلام العلماء، بعض العلماء قالوا ان هو يتحول من الطهورية الى الطاهر، اي لا يجوز التطهر به، اي لا يجوز استعماله في رفع الحدث، يجوز استعماله عند ذلك في رفع الحدث. يبقى قلنا لان الماء الذي يستعمل في رفع الحدث هو الماء الطهور، يبقى طاهر في نفسه مطاهر لغيره، الطاهر يبقى طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره كما هو معلوم، وبالتالي الماء المستعمل يعني هذا ماء طاهر، هذا ماء طاهر. عند جانب العلماء قالوا ان ماء المستعمل في رفع الحدث يبقى هذا ماء يتحول الى ماء طاهر، يتحول الى ماء طاهر، يبقى تحول من طهورية الى ان هو بقى ماء طاهر. الماء الطاهر ده لا يستعمل في رفع الحدث، ولكن الماء الطهور والذي يستعمل في ذلك الامر في رفع الحدث سواء كان حدث اصغر او حدث اكبر. فبيذكر هنا هذه المسألة، يبقى الجنب انغمس يده في الاناء قبل رفع الجنابة، هل يا ترى باقي الماء يصير مستعملا وبالتالي في الحالة دي لا يجوز استعماله، ولا يعني يجوز استعماله والكراهة هنا للتنزيه؟ وطبعا هنا كما يذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد ونحن جنبان، وكذلك أيضا قالت عائشة فيبادرني حتى أقول دع لي ويقول حتى يقول دع لي، يبقى بتتناول الماء وأن الجنابة لم ترفع، فلذلك قال جواز اغتراف الجنب من الماء القليل. طبعا هنا الماء الكثير كما بينا إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. قال وإن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما فضل منه، ويدل على النهي عن غماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر. يبقى النهي مش للتحريم، يبقى نقول والله ده أصل النهي كده للتحريم، نقول نعم أصل النهي يعني إن هو يفيد التحريم إلا إن أتت قرينة يعني تفيد هنا إن النهي هنا ليس للتحريم ولكن للكراهة. يبقى الأصل كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، نقول ان النهي ده يفيد التحريم اصلا، يفيد التحريم، ولكن تأتي قرينة هتصرف هذا النهي من التحريم الى الكراهة. قلنا بالضبط كده كما سيرد حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة. يبقى النهي اساسا اصله بيفيد التحريم، النهي المجرد، لكن تأتي قرينة هتصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. يبقى عشان نقول هذا النهي هنا المقصود بالكراهة، نقول يبقى في قرينة يستدل من خلالها على ذلك الأمر، إلا فالأمر أصلا نحمل الأمر على أو النهي على التحريم. فحتأتي بعد ذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، يبقى نهى عن كده واغتسل بفضل ميمونة، فدل إن دي قرينة صارفة لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة. هنا أيضا هو بيتكلم بذلك الكلام، يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انغماس الجنب في الماء الدائم، نهى عن انغماس الجنب في الماء الدائم، يبقى معنى كده أنه يفيد التحريم والبطلان. لكن نأتي بعد ذلك من خلال هذه الرواية، مفهوم الرواية الاغتراف كده من الماء القليل قلنا لم يصيره مستعملا، لم يصيره مستعملا، وبالتالي طبعا لا فرق بين انغماس الجنب بأكمله وبين انغماس عضو من أعضائه، وبين انغماس عضو من أعضائه. فلذلك قال ويدل على النهي عن غماس الجنب في الماء الدائم انما هو للتنزيه كراهيه ان يستفضل، لا لكونه يصير نجسا بالغماس الجنب فيه، لانه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من اعضائه، وبين عضو من اعضائه. طبعا يعني كما بينا ان الماء المستعمل في رفع الحدث ليس بنجس، ليس بنجس، وبينا الروايات الداله على ذلك الامر، الروايات الداله على ذلك الامر. نقول ان الماء المستعمل يعني بين امرين، بين ان احنا نقول هو باق على اصل الخلقه ويجوز رفع الحدث به مره ثانيه، او بين القول الثاني اللي هو ان هو طاهر ولكنه ليس بنجس. وطبعا ذكرنا هذا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه يقتتلون على وضوءه، كانوا يقتتلون على وضوءه اي على الماء المتساقط من النبي صلى الله عليه وسلم من اعضاء وضوءه الذي كان يستعمل في الوضوء، وصب على من وضوءه على جابر رضي الله عنه لما اغشي عليه. بينا روايات الداله على ان ماء المستعمل في رفع الحدث هو ماء طاهر، وبالتالي نعلم هنعلم ان على قولين، اما ان هو باق على اصل الطهوريه واما ان هو طاهر، لكنه ليس بنجس، ليس بنجس. قلنا بهذه الادله التي ذكرناها قبل ذلك. يبقى نقول ان يبقى لو انغمس الجنب في الماء يبقى قال لا يطهر عند ذلك، يعني لا يرفع، او الماء المتبقي قال ان هو اساسا يبقى هذا ماء ايضا جاز استعماله كحال لو غمس عضو من اعضائه. قال ايضا يعني كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان الرجال يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى الكلام كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسدد من الإناء الواحد جميعا، أي يتوضؤون في وقت واحد وفي زمن واحد. كلمة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستفاد منه أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الرفع وهو الصحيح. يبقى لما يقول كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، يبقى ده ليه حكم الرفع، ليه حكم الرفع. ممكن نقول ما هي افعال ممكن بتفعلها الصحابه يعني في والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد ذلك الامر، لكن نقول الوقت ده وقت تنزيل الوحي، وقت تنزيل الوحي، وبالتالي كما يقول ان اضافه هذه الافعال الى زمان النبي صلى الله عليه وسلم او الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليها حكم الرفع. يعني نقول ان وكان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك فاقر الصحابه على ما يفعلون. يبقى معنى الكلام كده لما نقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول يبقى هذه فعله اقر عليها الشارع الصحابه رضي الله عنهم. نقول ولا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ذلك الامر، نقول لكن الوحي ايه بينزل، وبالتالي الوحي لا يقر هؤلاء على فعله فيها خطا، لا يقر هؤلاء على فعله فيها خطا. لذلك يقولون كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي يتنزل عليه. يبقى كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي بيتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الكلام لو كان هذا العزل في شيء يبقى على ذلك ينزل الوحي بمنعه، ينزل الوحي، ولكن لما ما نزلش من الوحي بمنع ذلك الامر فاستدلوا على صحتها كانها اقرار، هذا اقرار. وبالتالي قال وقال وحكي عن قوم خلاف لاحتمال انه لم يطلع وهو ضعيف لتوفر دواعي الصحابه على سؤالهم اياه عن الامور التي تقع لهم منه، ولو لم يسالوه لم يقروا على ذلك على غير الجائز من الافعال في زمن التشريع. طب نقول والله احتمال انهم ما سالوش، يقول لم يقروا على غير الجائز من الافعال في زمن التشريع. لذلك قول الصحابي رضي الله عنه كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او كنا نفعل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده ليه حكمه حكم الرب. هنقول والله ده موقوف على قول ابن عمر، هذا قول ابن عمر، نقول لا ده ليه حكم الرفع. قلنا لان بين امرين في زمن النبي وفي عهده يبقى نقول ان هو اطلع على ذلك واقرهم، وان لم يطلع على ذلك لم يقر على غير الجائز، لم يقر على فعل خطا. قلنا في زمن التشريع، التشريع ينزل وبالتالي نجد ان ينزل الوحي بمنع ذلك الامر او غير ذلك، ولما لم ينزل الوحي بالمنع يبقى نقول ان هي اساسا فعله اقرهم عليها الشارع. قال من الاناء الواحد جميعا قال فلفظ مسدد، مسدد كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعا. وفي لفظ ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، قالوا جميعا أنهم كانوا يتوضؤون الماء في حالة واحدة. كلمة كده جميعا، نقول كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كلمة من الإناء الواحد جميعا، كلمة جميعا أي في آن واحد في وقت واحد في حالة واحدة، إن هم أساسا كانوا يرفعون الماء بلا مبادرة من أحدهما للآخر، يبقى كانوا يرفعون الماء. قال كان النساء، إن معناه الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد ولا على حدة ولا على حدة. قال ولكن طبعا هذا كلام بيستبعد، قال أن القائل الذي قال يعني إزاي الرجال والنساء هيجتمعوا، فنقول إن هو تصور الأمر الرجال كانوا يتوضؤون وبعد ذلك تأتي النساء وتتوضأ. قال لا، ده كلمة يعني من إناء الواحد جميعا أي في وقت واحد، يبقى في وقت واحد كان الرجال والنساء بيجتمعوا على كده، كان الرجال والنساء يجتمعون على الماء على الإناء، يبقى نقول إناء كده يتوضأ منه الرجال والنساء. نقول يعني طب فين الخلطة الاختلاط وفين كذا وكذا، يبقى ده قبل نزول آية الحجاب. والاحتمال الثاني ان هو مع النساء، ليس النساء الاجانب ولكن الزوجات والمحرمات من النساء، قلنا مع اختي مع عماتي مع خالتي مع زوجي مع ابنتي، يبقى ده يحمل عليه هذا الكلام، ان نقول والله ده الشرع منع الخلطة والاختلاط، يبقى ده ما بين امرين، اما قبل نزول آية الحجاب، والامر الثاني ان هو يكون مع الزوجات، ليست النساء الاجانب ولكن المرأة الزوجة أو النساء المحرمات. وبالتالي أن البعض استبعد هذا الكلام وقال يعني إزاي الرجال والنساء يجتمعوا، فعلى ذلك تصور الأمر أن الرجال يتوضؤون وبعد ذلك يصدرون عن الماء ثم تأتي النساء وتتوضأ ثم تصدر عن الماء. قال لكن طبعا الكلام كلام صريح، أن كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعا، أي يختلفون من الإناء الواحد جميعا. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يتطهرون النساء معهم من إناء واحد، كلهم يتطهروا منه، كلهم يتطهروا منه، يبقى ده أساسا القول كما بيّن ابن عمر رضي الله عنه. وبالتالي اللي استبعد هذا الأمر نقول يعني استبعاده لذلك الأمر، نقول إن هو ليس هناك سبيل لاستبعاد ذلك الأمر طالما ورد بنص صريح عن الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لنا التصور أو الصورة التي كانت تتم بها هذا الأمر، أن النساء والرجال جميعا في آن واحد يتوضؤون. وبالتالي قالت يعني قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من آن واحد ندلي فيه أيدينا، يبقى هنا هو كلام صريح من كلام ابن عمر رضي الله عنه. قال وفي دليل على أن اقتراف الماء القليل لا يصير مستعملا، أن أوانيهم كانت صغارا، وأما اجتماع رجال ونساء الوضوء في إناء واحد فلا مانع من الاجتماع قبل نزول آية الحجاب، يبقى ممكن يحتمل ده كان في البداية قبل نزول آية الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم، فيختص بالزوجات والمحارم، يبقى ده التوجيه. قلنا حتى قلنا الأصل كده نحن لا نظن بالصحابة إلا كل خير، ومعلوم أن الصحابة لا يفتئتون على ربهم ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أسرع الناس في امتثال الأوامر، أسرع الناس في امتثال الأوامر، يبقى ده كان يقول كنا نفعل في أول الإسلام كذا ثم نزل التشريع بتحريمه، يبقى نقول يبقى هنا في الحالة دي كان في البداية وبعد ذلك ينزل التشريع بمنع تلك الصورة، يبقى كان قبل نزول آية الحجاب يبقى كانوا يتوضؤون جميعا، قلنا ما فيش حرج في ذلك الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب، ويبقى ده الكلام ده امتى؟ قبل تحريم الذهب والحجاب على الرجال، يبقى نقول ان النبي دي روايه صريحه اهو، روايه مصرحه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب كما روى ذلك البخاري رحمه الله، يبقى نقول في الحاله دي ازاي اتخذ الخاتم من الذهب؟ نقول ان الكلام ده كان قبل تحريم الذهب والحرير على الرجال، يبقى قبل تحريم الذهب والحرير على الرجال، يقول والله فلان كان ليه ملبس من حرير، هذا الصحابي كان لا ملبس حرير، نقول والله كان ذلك قبل تحريم الذهب والحليل على الرجال، أو كان هناك يعني عذر من الأعذار المعتبر شرعا كحالة عبد الرحمن بن عوف لما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقلنا كنتيجة حكة كانت به، يعني كان نتيجة مرض جلدي. فعلى ذلك يبقى ننتبه دايما، يبقى الحكم ده ممكن يكون معمول به الى فترة زمنية، يبقى قبل نزول آية الحجاب كان هذا الكلام موجود. ما نبداش نقول والله نعلق ازاي كانوا يتوضؤون وكأن الصحابة ما عندهاش ورع والعياذ بالله. لا، الصحابة قلنا عدول، ولا بد من احسان الظن بالصحابة، وانهم اسرع الناس في امتثال ما امر به ربنا سبحانه وتعالى، اسرع الناس في امتثال ما امر به ربنا سبحانه. لكن الغرض من كده والشاهد افادة دي رواية، قلنا عشان يبين باب الوضوء بفضل المرأة. يبقى معنى كده يبقى يد المرأة لو كانت سابقة ليد الرجل فاقتربت من ذلك الماء، فما تبقى من الماء على الرغم من انها بتستكمل كده الطهارة، يبقى هذا فضل المرأة. فكان يتوضؤون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كده الوضوء بفضل المرأة. هذا ايضا امر معلوم كما بينت عائشة وكما بين ابن عمر رضي الله عنه. بينتقل بعد ذلك ابو داود رحمه الله الى ترجمة الاخرى ولا تعلق بالترجمة الاولى، باب النهي عن ذلك، باب النهي عن ذلك. يبقى كأن الامر ده كان امر موجود مرخص فيه، وبعد كده يأتي النهي عن ذلك. يذكر رواية عن حميد الحميري رضي الله رحمه الله انه قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه ابو هريرة رضي الله عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة، وزاد مسدد وليغترف جميعا، يبقى في آن واحد ويرفع الماء ايضا في وقت واحد. يبقى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة، قال في رواية وليغترف جميعا. ثم ذكر رواية عن الحكم ابن عمرو والأقرع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، قال نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال النهي عن هذا الامر، النهي عن ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة او تتوضأ المرأة بفضل الرجل. الرواية الاولى بينت انه لا فرق بين الرجل والمرأة، فقد نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة، ونهى ايضا في نفس الرواية ان تتوضأ المرأة بفضل الرجل. الرواية الثانية بتكلم على تسديد الحكم بالنسبة للرجال، قال نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يذكر انه نهى المرأة ان تتوضأ بفضل الرجل. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، اي بالماء الذي يفضل بعد فراغ من الغسل او بعد شروعه في الغسل، فلا يجوز المرأة ان تغتسل معه بفضله ولا بعد غسله بفضله. بفضل المرأة أيضا الماء المتبقي من المرأة بعد فراغها غسلها أو بعد شروعها في الغسل، فلا يجوز للرجل أن يغتسل معها بفضلها ولا بعد غسلها بفضلها أو بعد غسلها بفضلها. وليغترف، أي يأخذ الرجل المرأة غرفة غرفة من الماء، يعني عند السلام منه يبقى يتناول الماء، قلنا في وقت واحد، يبقى في وقت واحد ما تكونش إيد سابقة لليد الأخرى. قال يغترف جميعا، يكون اغترفوه جميعا لا باختلاف أيديهما فيه، واحد بعد واحد. وحاصل الكلام ان تطهير كل منهما بفضل الاخر ممنوع، سواء يتطهران معا من اناء واحد كل منهما بفضل الاخر او واحد بعد واحد كذلك، ولكن يجوز لهما التطهير من الفضل في صوره واحده، يعني يتطهرا من اناء واحد يكون اغترافهما جميعا لا باختلاف ايديهما فيه، واحد بعد واحد. هذا ما يفهم من تبويب المؤلف، يبقى هذا ما يفهم من تبويب المؤلف، يعني بيقول حاصل الكلام قال ان تطهير كل واحد بفضل الاخر ده ممنوع من ظاهر الروايات، هي وردت تحت باب النهي عن ذلك. قال يبقى ان تطهير كل واحد منهما بفضل الاخر ممنوع، سواء يتطهران معا من اناء واحد كل منهما بفضل الاخر او واحد بعد واحد. يبقى قال الصوره ان هي لو كان يغتسل قلنا في وقت واحد يبقى ما تكونش ايد سابقه للاخرى، لو سبقت ايد المراه ايد الرجل يبقى الرجل نقول ان هو استعمل فضل المراه، ولو كان ايد الرجل في الاغتراف سابقة لايد المرأة يبقى نقول المرأة استعملت فضل الرجل في الطهارة، او ان هو اغتسل او توضأ وصدر عن الماء ثم اتت هي واغتسلت او توضأت او فعلت هي ذلك هو اتى من بعدها، قال يبقى دي الصورتين ممنوعة، يبقى الصورتين دي ممنوعة. قال اما الصورة المصرح بها ان يغترف جميعا، يبقى في وقت واحد رجل المرأة يجتمع على الاناء ويغترف بايديهما، لا تختلف اليدين، لا تختلف الايدي، قلنا معنى كده يغترف في وقت واحد كان ينزلوا ايديهم مع بعض ويرفعوها ايضا بالماء مع بعض، يبقى مفيش حد سابق للاخر، مفيش حد سابق للاخر. يعني بالضبط كده زي مسألة الميراث، لما يكون اثنين في سيارة، أب وابنه في سيارة، وبعد ذلك نقول إن هي اصطدمت السيارة فمات في وقت واحد، يبقى هذا لا يرث ده ولا ده يرث ده. نقول والله مات الأب وبعدين الابن مات من بعده، يبقى الابن يرث الأب. لو الابن مات وبعدين لحق الأب، قلنا مع إنها لحظات، يبقى الأب يرث الابن، لأن الحياة كانت مستقرة بعد موت الابن. يبقى أدي الصورة أهو، يعني عشان إحنا نجيب الفرق في الأحكام، نقول إيه الحكم، يعني في فرق في الكلام ده. قلنا أهو، يبقى رجل وابنه كده صار بالسيارة، اصطدمت السيارة، مات في وقت واحد أهو، يبقى مات كده في وقت واحد. يبقى في الحالة دي نقول إيه؟ يبقى الرجل لا يرث الولد، ولا الولد ده يرث أبوه. لكن نقول إن هو كان في لحظات، دقائق، دقائق بين الموت الأول والثاني، نقول الأسبق في الموت الآخر يرثه، الآخر يرثه. يبقى لو الأب ده مات وابنه مات، نقول بعد دقائق معدودة يبقى ولده ده هيرثه، يبقى أصبح من الورثة، لأن هذا مات وده كانت ما زالت فيه الحياة، قلنا على الرغم إن هو كان في النزع الأخير بس الحياة موجودة، فيبقى ده يرثه. قلنا أدي لحظات أهو، الفرق أهو. قلنا طب هو مات بعد كده، ما ورثت بقى الولد، المهم إن إحنا نحدد له نصيبه ونشوف مين الورثة منه، أو العكس، الولد مات ثم الأب. يبقى ادي الفرق اهو، قلنا مع ان فرق لحظات، لكن ده الفقه كده، الحكم ازاي اساسا بيثبت هذا الحكم. فلذلك قال لو ايد المراه سابقه لايد الرجل يبقى ما تبقى فضل، او ايد الرجل سابقه لايد المراه يبقى ما تبقى فضل. ولو قلنا يعني اغتسل اولا وتوضا اولا، صدر عن الماء وهي اتبع كده، يبقى هذا فضل. انت ما يكونش فضل يغتسل في وقت واحد ويغترف جميعا في وقت واحد، يبقى بلا اختلاف للأي، بلا اختلاف للأي. نقول والله طب احنا هنظبط الامر ده ازاي، دي مسألة اخرى، عشان ما ندخلش الاحكام، احنا بننظر الحكم، شوف تطبيقه ده مسألة اخرى، بس الاول كده ان احنا نقر الحكم. يعني في بعض الاحيان ساعات لما بيبقى تدخل العقل يقول لك يعني ازاي ممكن نظبط الامر ده، الامر ده مش ممكن ينضبط، دي مسألة اخرى. لكن نقول ان دي الصورة، الصورة عشان نقول ان هو لم يستعمل فضل المرأة أو المرأة لم تستعمل فضل الرجل، يختلف جميعا من آن واحد. هذه صورة الحكم. صورة التطبيق إن كان التطبيق فيه يعني عسر فيه، ده مسألة أخرى، يعني مسألة عشان نفصل ما بين إزاي نطبق الحكم أو صعوبة تطبيقه عندنا، وبين الحكم اللي هو استقر أو ذكره العلماء. فعلى ذلك قالوا أن يتظاهر مننا واحد ويكون اختلافهما جميعا لا باختلاف أيديهما فيه، واحد بعد واحد. هذا ما يفهم من تبويب المؤلف رحمه الله. قال واعلم ان تطهير الرجل بفضل المراه وتطهير المراه بفضل الرجل فيه مذاهب. هيذكر كده يجمع لنا المذاهب بتاعه العلماء عشان نستخرج بعد كده ايه الحكم يا ترى اللي يتم العمل. بس طبعا المساله قلنا بننظر نظر العلماء ازاي ودقه، لان ده قلنا ده بدايه الاعمال، كل الاعمال الصلاه هتترتب على صحه التطهر. يبقى نتخيل كده ان الصلاه بتاعتنا يعني موقوفه على صحه التطهر، يبقى ده ماء لا يجوز مثلا التطهر به، يبقى انسان توضا بماء لا يجوز التطهر به، يبقى على ذلك نقول ايه؟ يبقى ما يستتبعه من اعمال وموقوفه على التطهر قلنا لا تصح. يبقى انسان صلى كده بماء، قلنا هذا الماء ولغ فيه الكلب، ولغ فيه الكلب، يبقى على ذلك نقول هذا ماء طبعا يعني لا يجوز الوضوء به، لا يجوز الوضوء. فان توضا وصلى نقول صلاته باطله لانه صلى بلا وضوء، يبقى حكم ان هو صلى بلا وضوء. فعلى ذلك يبقى دي احكام مترتبه على صحه تطهر الانسان بهذا الامر. فلذلك قالوا ان تطهير الرجل بفضل المراه، تطهير المراه بفضل الرجل في مذاهب. المذهب الاول قال جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمراه بفضل الاخر شرع جميعا او تقدم احدهما على الاخر، وهيبقى ده اساسا اللي هيرجحه في الكلام، هو ده اللي هيختاره. القول الاول جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمراه بفضل الاخر شرع جميعا او تقدم احدهم على الاخر، يبقى جواز التطهر بفضل المراه او جواز التطهر المراه بفضل الرجل سواء كانوا يعني في ان واحد بيغترف سبقت الايدي، او نقول يعني تطهر واحد من بعد واحد، يبقى على ذلك ايه جواز هذا الامر. قلنا المقصد من كده معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعمل ذلك الماء الذي اختلت به ميمونة في غسل الجنابة، في غسل الجنابة. أقصى ما في الأمر إن هو هيكون كراهة تنزيهية، أقصى ما في الأمر إن هيكون كراهة تنزيهية، أن لو ورد النهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل عكس ما نهى عنه ولم ترد إن هذه من خصائصه، يبقى دلت إن دي قرينة صارفة لهذا النهي. وبالتالي نقول ان النهي هنا كراهه تنزيهيه، كراهه تنزيهيه وليست كراهه تحريم. فلذلك قال المذهب الاول جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمراه بفضل الاخر شرع جميعا او تقدر احنا على الاخر، ده القول الاول. والثاني كراهه تطهير الرجل بفضل المراه وبالعكس، يبقى كالروايه الاولى التي ذكرناها وذكرها ابو داود رحمه الله تحت باب النهي عن ذلك. يبقى حميني الحميري لما قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحب ابو هريره، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تغتسل المراه بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المراه. هذا بالثاني اخذ بظاهر هذه الروايه، قال ممنوع الرجل يعني يستعمل فضل المراه او تستعمل المراه فضل الرجل، وهذه كان دليل تلك الروايه. المذهب الثالث جواز التطهير لكل منهما اذا اقترف جميعا، وليقترف جميعا يبقى في آن واحد. دي الصورة اللي بيجوزها أصحاب المذهب الثالث، يبقى الصورة ممنوعة عندهم، يبقى لو اختلت به أو ما فضل بعد استعماله، ما فضل بعد استعماله، يبقى واحد بعد واحد، يبقى دي ممنوعة. لكن هم أساسا يستعمل الماء في آن واحد، يبقى هذه ليست بممنوعة على قول أصحاب المذهب الثالث. الرابع جواز التطهير ما لم تكن المرأة حائضا والرجل جنبا كما ورد الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم. الخامس جواز تطهير المرأة بفضل طهور الرجل وكراهة العكس، قالوا يجوز للمرأة أن تطهر بفضل طهور الرجل لكن يكره عكس المسألة العكس. جاب الكلام ده منين؟ السند الرواية ايه؟ الحكم ابن عمرو، لأن فيها كلام عن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يذكر بقى تطهر المرأة بفضل الرجل، فدل ذلك على ان ايه؟ يبقى قال المنع بيكون أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة لكن دون العكس، استند إلى هذه الرواية. عشان كده دايما ننظر دول استندهم فين، لابد أن احنا ننظر أن هذا العالم استند إلى قول أو دليل في تلك المسألة. كذلك أيضا السادس جواز التطهير لكل منهما إذا شرع جميعا للتطهير في إناء واحد سواء اقترف جميعا أو لم يقترف كذلك. لكل قائل من هذه الأقوال دليل يذهب إليه ويقول به، ولكن المختار في ذلك ما ذهب إليه أهل المذهب الأول. قالوا إيه؟ يبقى جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل الآخر. يبقى يقول هل يجوز الرجل أن يتوضأ ويغتسل بفضل المرأة؟ نعم. هل يجوز المرأة أن تتوضأ أو تغتسل بفضل طهور الرجل؟ نقول نعم، ده على صاحب القول الأول. نقول يا ترى طب في صورة يعني هتقدم دون الأخرى، ولا حتى لو كان واحد من بعد واحد؟ نقول حتى لو كان واحد من بعد واحد، وإن دليل المسألة يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل ذلك الماء الذي اغتسلت به ميمونة من جنابة واختلت بذلك الماء، هذه دليل هذا الأمر. قال لما ثبت الحديث صحيح تطهيره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه كل منهما يستعمل فضل صاحبه، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض الأزواج. يبقى الصورتين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل من بعد تطهيرها تماما واغتسل معها وكانت تختلف أيدينا كما تقول عائشة، يبقى استعمل فضل المرأة في كلا الصورتين، إن كان يعني سويا ولكن كانت إيدها سابقة، وكذلك أيضا استعمل الماء بعد استعمالها تماما. يبقى نقول بعد شروع الاستعمال أو بعد الاستعمال، صورتين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتأيد رأي القول الأول، وبالتالي يبقى الكراهة هنا كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية. يقول وجمع الحافظ الخطابي بين حديث الإباحة والنهي. طب هنا حديث فعل وحديث نهي، يتم الجمع بينها ازاي؟ قلنا طبعا لان دي طريقه ده طريقه فيتم الجمع. قلنا دايما لما بيكون ظاهر رواية التعارض اول امر بيفعله العلماء اول امر كده امكانية الجمع، هل يطال امكانية الجمع ولا لا؟ لو ما كانش امكانية الجمع يبقى هنقدم بقى دليل على دليل، لكن لو كان في امكانية الجمع يتم مزج الدليلين ازاي؟ وأن دايما كده قاعدة عند العلماء أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، عشان ما نسقطش دليل من الدليلين فيتم الجمع أول أمر يفعلوه. فلذلك قال جمع الحافظ الخطابي رحمه الله بين حديث الإباحة والنهي، فقال في معالم السنن كان وجه الجمع بين حديثين، إن ثبت حديث النهي حديث الأقرع أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء، وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى في الإناء. قال عشان نجمع بين الأمرين يبقى نقول إن المقصود بقى يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو المرأة بفضل طهور الرجل، قال الفضل ده يبقى ده لو احنا تم تجميع الماء الذي سال الاعضاء الذي استعمل في الطهارة، يبقى هو ده الفضل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الماء المتبقي، ليس الماء المتبقي. لذلك الوجه الجمع ان ثبت حديث النهي، وحديث الاقرع ان النهي انما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله مرة من الماء، وهو ما سال وفضل عن اعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى في الاناء. قال الناس من جعل النهي في ذلك عن السعي دون الاجابه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يذهب الى ان النهي عن فضل وضوء المراه انما هو اذا كانت جنبا او حائضا، اذا كانت طاهره فلا باس به. قال الاسناد حديث عائشه في الاباحه اجود من اسناد خبر النهي. وقال نووي ان المراد النهي عن فضل اعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل. وقال الحافظ في فتح ابن حجر رحمه الله وقول احمد الحديث من الطريقين والطرفين، انما يصار اليه عند تعذر الجمع وممكن بان يحمل حديث النهي على ما تساقط من الاعضاء والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، او يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الادله. يبقى بين اباحه نقول والله اباحه ونهي، يبقى مش هنفصل الاثنين. ازاي يتم الجمع؟ نقول والله الصوره كما ذكر كده طريقه الجمع بين الاباحه والنهي، قال يبقى المقصود بها ما سال من اعضائها، ما سال من الاعضاء اللي هي عند استعمالها لذلك الماء، يبقى ده ماء مستعمل. الصوره الثانيه كما يقول ان احنا والله نحمل النهي ده على الكراهه التنزيهيه، لانه وفد النهي اهو، ورد النهي ثم اتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الدليل ان ميمونه رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انها كانت على جنابه، قال الماء لا يجنب، قال الماء لا يجنب، وبالتالي بستعمل هذا الماء بعدما الماء المتبقي من ميمونة بعدما استعملت هذا الماء في رفع الجنابة. يبقى هذا ماء فضله صريح بعد استعماله للطهارة، ولكن استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي نقول يبقى النهي هنا للكراهة التنزيهية، أقصى أن النهي للكراهة التنزيهية، أقصى أن النهي للكراهة التنزيهية، وبالتالي إلا أن قصد بالفضل لو الماء الذي تساقط من الأعضاء كما قال العلماء، قلنا عشان يجمعوا بين هذه الروايات. يبقى هذه خلاصة الكلام. وبالتالي يجوز للرجل أن يتوضأ أو يغتسل بفضل طهور المرأة؟ نقول نعم. ويجوز للمرأة أن تتوضأ أو تطهر بفضل طهور الرجل؟ نقول نعم. وده أصحاب المذهب الأول اللي هو حتى بيختاروا الشارع، بيختاروا الشارع، قلنا عشان نجمع ما بين الروايات. وأقصى ما في المسألة إن هي فيها كراهة تنزيهية، يعني لو وجدنا ماء غير هذا الماء يبقى أفضل، أفضل. يعني لو وجدنا ماء غير الماء ده قلنا عشان ده ماء هيبقى مختلف كده، والله حتى لو كانت قلنا كراهة تنزيهية، يبقى الماء اللي هو لم يستعمل ابتداء يبقى هذا أفضل. ولكن لو تم استعمال الماء دوت نقول لا حرج في المسألة، أقصى أن يكون فيها كراهة تنزيهية كما ذكر ذلك الشارح في بيانه لكيف جمع العلماء بين أحاديث النهي وأحاديث الإباحة. بعد ذلك يتكلم عن مسألة أخرى وباب الوضوء بماء البحر، باب الوضوء بماء البحر، وحنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نستطيع أن نجيب على الأسئلة التي أوردت. إن شاء الله تعالى برضك إحنا بننبه الإخوة كده، يعني إن دايما العلم بالتعلم، قلنا الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والعلم بالتعلم، لابد من تصبير النفس. قلنا يعني مش بين يوم وليلة الأحكام، لا، هي الأحكام بفضل الله سبحانه وتعالى يعني رويدا 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 رويدا. احنا بنفهم الاحكام اللي هي ورزت من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لو اختلف على او اشكل على اي يعني اخ من اخواننا شيء يكتب الامر، مفيش حرج، ما تخليش حاجه مشكله عندك ابدا، ما تخليش حاجه مشكله. عايزين الصفحه اللي احنا نقلبها، فعلا قلبنا الصفحه دهية، والاحكام اصبحت مستقره، اصبحت مستقره. لو في اي اشكالات يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الاخوه تكتب دهوت، واحنا ان شاء الله تعالى يعني نحاول نزيل الاشكال، ما تخليش يبقى في اشكال ابدا. وقلنا المسألة محتاجة إلى صبر، محتاجة إلى صبر. مع الصبر كده إحنا هنستطع دقة الأحكام وحلاوة ولذة أيضا هذه الشريعة، يعني نقول أحكام دقيقة. وننظر أيضا إلى كلام العلماء، ده إحنا هنتأدب من خلال أدب العلماء في تناول العلماء لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا الأمر كده محتاج إلى يعني صبر، إياك إنك أنت تتفلت، إياك إنك أنت تتفلت. وإلا متى نعلم هذه الأمور؟ إحنا نتعبد لله سبحانه وتعالى، وإن كان الإنسان على رجاء دخول الجنة هذا الأمر لا يتم إلا بإصلاح الأعمال. سبيلنا لإصلاح الأعمال إن إحنا نتلقف هذا الكلام كما أخذته الصحابة رضي الله عنهم من في النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو احنا كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل؟ كنا ممكن نذهب في كلامه أو نذهب في هذه الروايات من الروايات عنه، ولا كنا حنأخذ هذه الروايات كما أخذتها الصحابة، كما أخذتها الصحابة، ونطبق أيضا كما طبقت الصحابة. بس الأمر محتاج إلى مذاكرة، الأمر محتاج دائما إلى مذاكرة. العلم بالتعلم، استذكروا القرآن وتعهدوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما نكتفيش كده بالتلقي بس، التلقي احنا بنفك المسألة، بنفكها. المطلوب بقى مجهود، مجهود من الأخ إن هو يقرأ ويطلع ويكتب، يعني يكتب كده والله أنا فاهم خلاص، تعتمدش على الفهم بس، ولكن تقييد العلم، تقييد العلم. قلنا احنا لسه في البداية، نيجي نكتب كده والله الباب، ادي الباب، نكتب الرواية اللي تحته ما دل عليه الحديث من أحكام، يبقى نكتب كده نقاط، حيث ان احنا بفضل الله لما نرجع لهذه المذكرات هنجد ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى الاحكام ميسوره معانا تماما، ميسوره معانا تماما. وقلنا ما تخليش اي اشكال، اي اشكاليه في اي حكم الاحكام او في روايه من الروايات او جزئيه احنا مش فاهمينها، نقول والله يعني الواحد يفتح ادي بالورقه اهو، يعني الاخ مش هيقوم يتكلم اهو بالورقه، يعني بالورقه نكتب، وما نكسلش ان احنا نكتب، هنستفيد. واحنا الاسئله ديت اساسا لما نتناولها اكيد طبعا هتفتح لنا امور، يعني هتفتح لنا امور هنستفيد بها تماما، هنستفيد بها تماما، لان هي بتتناول بعض الجزئيات التي قد تكون مبهمه على البعض. اخ يقول رجل جنب ولم يجد ماء، فما كيفيه تيممه؟ كيف لو لم يجد ماء او ترابا؟ هل يصلي على حاله ولا لا؟ انا اجاوب على السؤال على طول، انا اعرض على الاخوه، الاخوه تجاوب ونشوف الاجابات من غير ما نعين كده. اخ بيقول رجل جنب لم يجد ماء، فما كيفيه التيمم؟ التيمم بعد كده احنا ايه هنعرف الكيفيه، هنعرف كيفيه التيمم. يبقى ضرب الايد على الارض وبعد كده بنمسح بها الوجه والكفين كما سنعلم. لو لم يجد ماء ولا ترابا يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي على حاله. ده مساله ايه؟ فاقد التورين او عادم التورين. ايه الدليل على انه يصلي على حاله؟ عايزين الدليل، يعني روايه القلادة، قلادة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما فقدتها، وان الصحابة بحثوا عنها لم يجدوا يعني القلادة، وحان وقت الصلاة ولم يجدوا ماء فصلوا على حالهم، وده قبل ايه نزول آية التيمم ان شاء الله تبارك الله. هل دليل القياس يعمل به في كل الاحوال ام ان به خلاف؟ وتوضيح ذلك. القياس، القياس ده الدليل الرابع لأدلة الاحكام. أدلة الاحكام لها ترتيبات، الأدلة الثلاثة الأولى النص من الكتاب، النص من السنة، وبعد كده الإجماع. دي اسمها الأدلة المعصومة، أدلة المعصومة، ما يجوزش أبدا نقد هذه الأدلة، يبقى نقد الأدلة دي ما يجوزش نقدها أبدا، هذه أدلة معصومة. وبالتالي بيأتي الدليل الرابع اللي هو دليل القياس. دليل القياس إيه؟ إيه القياس ده؟ دليل القياس ده بيتم العمل به، وقول جمهور العلماء، البعض خالف كده وقال لا يتم إيه العمل بالقياس، ولكن طبعا زي أهل الظاهر كده، أهل الظاهر بياخدوا بظاهر الرواية وانتهت، ما فيهاش قياسات. يعني إيه ما فيهاش قياسات؟ يعني لما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير يدا بيد ومثلا بمثل، ومثلا بمثل، ذكر كم صنف؟ ستة، ستة أصناف، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير يدا بيد ومثلا بمثل. فقالوا يبقى هي تقتصر على الستة دي، دي اسمها أصناف ربوية تقتصر عليها. العلماء يقولوا لا، طب يا ترى ايه العلة؟ يقسموها الى جزئين، الذهب والفضة، ايه علتها؟ الثمانية. ايه بقى باقي الأصناف؟ قالوا العلة ان هو مكيل مدخر. ليه بيجيبوا العلة دي؟ يقول يا ترى هنقتصر على الستة دي ولا ممكن نضيف اليها؟ طب الرز، الذرة، يبقى كل مكيل مدخر ينطبق عليه لان العلة مشتركة ولا لا؟ فطبعا هنا الجمهور على اساس ان لا، ده هو الامر اوسع من كده، مش محصوره في الاصناف السته دي، ولكن كل من كان له نفس العله، كل من كان له نفس العله بتاع ذلك الامر. فادي القياس بينفع ازاي اهو، ادي القياس. فالاصل كده ان القياس ده دليل من ادله، دليل من الادله، من ادله الاحكام، وقلنا بيحتل هو بيبقى الدليل الرابع. والقياس ده تم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا من الصحابه رضي الله عنهم، مثلا كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع احدكم صدقه، قالوا اياتي احدنا شهوته وله اجر؟ قال رايتم ان وضعها في حرام. القياس ده، هذا قياس. قسموا المساله كده، يعني هم بيتعجبوا كده، اياتي احدنا شهوته وله اجر؟ قال ده هو وضعها في حرام. قياس ده، حتى بيسميه العلماء القياس العكسي، قياس العكسي. فلو وضعها في حرام فقسم المسألة، لو وضعها في حرام يبقى وزن، يبقى لو حطها في حلال يبقى ليه أجر، يبقى ده اسمه قياس. مثلا رواية عمار بن ياسر رضي الله عنه لما كان مع عمر بن الخطاب وأجنبه، فقال فتمرغت كما تتمرغ الدابة، يبقى كان على جنابه وما فيش ماء يعمل ايه، فتمرغ كما تتمرغ الدابة. قاس المسألة على الغسل، قاس المسألة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تفعل كذا وكذا، اللي هو بين له كيفيه التيمم. لكن الشاهد من كده ان عمار بن ياسر رضي الله عنه قاس قال في الغسل ايه، تعميم الجسد بالماء، هنا برضك التراب، يبقى نقول في التيمم، يبقى تعميم الجسد بالماء في الغسل اهو في التيمم، يبقى ما كانش يعرف الكيفيه، بس قاس المساله على الغسل، بعمم الجسد بالماء فقال اتعفر في التراب، فتمرغ كما تتمرغ الدابه، يبقى كانه يعني التطهر بالتراب لما يكون مقام الماء يبقى برضك بيعمم ايه الجسد كله بالتراب، ده قياسه، فالقياس موجود، ولكن طبعا بيتم العمل بيه، ما يكونش طبعا هذا القياس في مقابله نص، يبقى ما نجيش القياس ده في المرتبه الرابعه نطرد بيه نص من النصوص او يناقض نص من النصوص، نقول والله ده قياس فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار ليه؟ لان هو في مقابله نص، لكن ممكن القياس ياتي موافق لنص، فيجي يقول والله دليل المساله دي الكتاب والسنه والاجماع والقياس، فالقياس نقوله ايه؟ يبقى تعدد الادله، نقوله يعني ده حكم ثابت ثابت، بيبين كده يعني تاكيديه هذا الحكم، فبنجيب والله دي ادله فيها التضافر، فيجي القياس لو كان في مقابله نص نقول له لا عبره، نقول لا اجتهاد مع الراي، او هذا قياس فاسد الاعتبار. ليه يعني؟ هل معنى كده مفيش استعمال قياس؟ لا، لكن استعمال القياس ان احنا ندفع به نص، نقول لك لا، ده قياس ده بناتي لما ما يكونش فيه نص، وقلنا ليه ضوابط معينه، ليه ضوابط معينه، فالقياس قلنا دي هنا دي احكام عند جمهور العلماء. الذكر الشافعي جواز قوله الله الاكبر في كتاب قديم او جديد، هو ده راي الشافعيه، راي الشافعيه هذا راي واحد يعني، سواء كده او كده هو راي واحد، وده اللي بيكلم حتى بيه الامام النووي رحمه الله، قول الله اكبر قلنا لان هو بيرى كلمه الالف واللام دي زائده لا تغير المعنى، تغير لا تغير المعنى، فبيرى ان هي يعني لا تغير المعنى، وبالتالي الله اكبر ويجوز الله الاكبر، لكن بينا طبعا رد العلماء على ذلك. هل يصح الوضوء بسؤر الابل؟ طبعا سؤر ماكول اللحم كله، يعني سؤر ماكول اللحم، سؤر ماكول لحم الماء المتبقي منه، وايش معنى الابل؟ ايش معنى الابل؟ يعني هل يصح الوضوء بسؤر الابل؟ يصح الوضوء بسؤر الابل وبسؤر كل ماكول اللحم، يعني الغنم البقر اي حاجه من الحاجات دي. اذا الولغ الكلب في ثوب هل يغسل سبع مرات احداهن بالتراب؟ يغسل سبع مرات احداهن بالتراب، يبقى لو كان ولغ الكلب كده، لعاب الكلب يقولوا كلب كده لعق الانسان من ملبسه، يقول يغسل الموضع ده سبع مرات احداهن بالتراب، احداهن، لان لا تطهير لذلك الامر الا بهذه الصوره، الا بهذه الصوره، وبالتالي اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ده خرج مخرج الغالب، ده خرج مخرج الغالب، مش مقيد المساله بقى ان ولغ في الوعاء بس، لا، هذا طبعا نتيجه نجاسه لعابه، نجاسه اللعاب، فالنجاسه اللعاب كيف تطهر؟ بان تغسل سبع مرات احداهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى لو لعق الملبس، حتى لو لعق الملبس. هل معنى ذلك انه يجوز الوضوء بماء الترعه التي تلقى فيها قذره المصابه بمرض البريسه؟ يعني فقد التبس علي الامر. يبقى يعني هل يجوز ان انا اتوضا بماء الترع التي تلقى فيها القاذورات والمصابه بمرض البريسه؟ يعني نقوله ان صحه التطهر ده اذا كان ماء قلتين لم يحمل الخبث، الا ان غلب على طعمي او لوني او رائحتي، يبقى نقول والله الماء ده، طب يقول لك لو هو يعني استعمله ده الماء ده يصاب به بالهريسيا، يبقى ده نقوله المنع مش لهذا الحكم، المنع ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يبقى لقول النبي لا ضرر ولا ضرار، يبقى المنع من هنا، يقول لك لا ما تستعملوش، يقول لك هو حرام، نقول لك لا، زي بالظبط كده الطبيب، طب يقول لك ممنوع الاكل ده، هو حرام دلوقتي لما قال لي ما تاكلش الاكل الفلاني؟ لا، لمضره، يبقى مش تحريم، يبقى نفصل ما بين الامرين، يبقى حكم الماء نقول ان هو زي نقوله ايه؟ انسان بيجد سمكه طافيه، يقول لك يجوز ان انا اكل السمكه الطافيه ما هو ميته، والميته السمك حلال، لكن نقول ياكلها ولا ما ياكلهاش؟ نقول له والله انظر هل ممكن مضره منها ولا لا؟ هي ماتت بسبب ايه؟ هل مثلا ابتلعت سموم او غير ذلك؟ يبقى لا ضرر ولا ضرار، يبقى دي القاعدة اللي تطبق على الأمر ده، لكن مع يبقى بقاء الحكم ذاته. يبقى الحكم نقول ميتة السمك حلال، ميتة السمك حلال، ناكلها ولا ناكلهاش؟ نقول لك والله شوف في مضرة ملحقة بها ولا لا. يبقى نقول افتكر كده دايما الطبيب، يقول لك ممنوع طائمة المطعمات دي، ممنوع عليك لأن تضرك، لكن هي من باب الحرمة، لا هي حلال، هي حلال، ولكن نقول من هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار. في قواعد زي مثلا نقوله في أعمال بتبقى أعمال صحيحة، أعمال صحيحة، يعني نقول أعمال صحيحة، لكن نقول لا تعين أهل المعصية على معصيتهم، فيمنع هذا العمل إن كان إيه؟ يعني هيؤدي إلى معصية، لأن يعني أصل العمل حلال، أصله حلال، لكن يبقى من قاعدة أخرى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نجار يقول والله أنا مثلا في أو مثلا بتاع خياط، نقوله مثلا خياط، لكن هيفصل مثلا حاجة لأهل التبرج، يقول لك لا لا يجوز، صنعة الخياط ذاتها مش حاجة، صنعة ذاتها، لكن هنا في الحالة دي هيعينها على معصية الله. فطبعا هنا لما يكون شيء يفضي إلى حرام بياخد نفس الحكم، قلنا الوسائل لها حكم المقاصد، لها حكم المقاصد، فيبقى المنع هنا بدليل آخر، مش يقول لك أنت بتحرم الصنعة، لا الصنعة مش حرام، ولكن نقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلعل كده الالتباس يكون انتهى إن شاء الله. هل يعد بول الكلب كلعاب؟ طبعا بول طبعا نجس، الكلب كله نجس، الكلب كله نجس، قول الجمهور ان الكلب كله نجس، يعني نجاسه الكلب ونجاسه بول الكلب، ده هو اساسا استند العلماء الى نجاسه الكلب عن طريق اللعاب، قالوا اللعاب ده عرق الفم، والفم هو اشرف موضع، اشرف موضع، فعلى ذلك ان كان حاملا النجاسه فعد الامر الى باقي الاجزاء، وبالتالي البول كله. الحكم طهاره الهره مصحوب بعله وهي مشقه الاحتراز، فهل كل ما يشق منه الاحتراز يعد طاهرا كالحمار بالنسبه لسكان الريف؟ نعم، كثير ما تواجد في اماكن يعني ما هي دي العله. ما هو ليه بيذكروا الحكم ده معلل؟ ليه بيذكروا الكلام ده؟ عشان يعدوا الحكم، ما يعدوا الحكم، لو احنا قلنا الحكم ده ملوش عله هو مختص دي خلاص، لكن نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يبقى لماذا لم يجب علينا السواك؟ ليه بقى على الندم والاستحباب؟ للمشقة، قلنا دي قاعدة، قاعدة كده، قاعدة من القواعد الكبرى، يبقى هذه قاعدة من القواعد الكبرى اللي هي المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فأصبح دي قاعدة كده، قاعدة، وبالتالي بتقاتل المسألة، هذا فيها مشقة. طبعا مشقة باعتبار الشارع مش بوزننا احنا، ولكن بوزن طبعا يعني المعايير الشرعية، فعلى ذلك قلنا يتعدى الحكم. هما العلماء ليه بيذكروا العلة؟ اذكروا العلة مش عشان والله نفعل الحكم ده ولا لا، دايما نقول ان الحكم يدور مع علته، يعني ايما وجدت العلة يبقى نحكم بهذه المسألة، نقول والله لماذا نهى الشارع عن الخمر؟ لعلة الاسكار. طب نقول والله اللي بيشرب الحشيش البودرة او غير ذلك يبقى نقول ممنوع حرام، حكمها حكم المخدرات. طب نقول الكلام ده ليه؟ لان يعني العله موجوده. يبقى احنا عدينا الحكم ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر الخمر وكل خمر حرام، فالعله فيها الاسكار، العله الاسكار، فنقول له الحاجه الفلانيه دي تحدث اسكار يبقى نقول لك ممنوع، يبقى ممنوع من استعمالها. دي المنع هنا لوجود العله اهو، حكمنا ازاي؟ هو فيها نص، فين النص؟ هذه بالقياس اهو، بقياس لوجود العله، فالعله مشتركه بين الاصل والفرع، والحكم ده لم يختص بالاصل فقط ولكن حكم متعدي، يبقى هنعديه الى ذلك الى الفرع ونقول حرمه كذا، حرمه كذا. يبقى ده اساسا ادي مساله العله، يبقى لما بيعلل الحكم زي نيجي نقوله ان الشارع نهى ان يطأ الرجل المراه في حال الحيض، ايه العله؟ الاذى. طب في حال النفاس نفس الحكم، يبقى نفس الحكم اهو، مع ان هي الايه وردت في حكم ايه؟ الحيض، لم ترد في النفاس، ولكن في حكم النفاس تاخد نفس حكم الحيض، يبقى هنا وجود العله، يبقى لما العله تكون موجوده يبقى احنا ايه؟ هنحكم، عشان كده يقولوا الحكم بيدور مع علته. فكذلك ايضا اللي هو مما يشق منه الاحتراز، مما يشق منه الاحتراز، فيبقى ده اساسا هتبقى ايضا طالما شق منه الاحتراز يبقى على ذلك الشارع قال انما التوفيق عليكم والطوافات.
شيخنا بس الروايات اللي وردت وردت في السوق ما وردتش في البول.
نعم
الروايات اللي وردت في سوق الهرة لكن ما وردتش في البول.
ورد في سوق الهرة ماله
اللي هو سوق طاهر
ده هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة ذكر العلة فطبعا انما التوفيق عليكم والطوافات يبقى هنا مشقة الاحتراز منها مشقة طبعا لما يتعين المكان بتاع البول هنطهره لكن ما يتعينش المكان لم يتعين يبقى ما تشقش على نفسك تقول ممكن تكون هنا بالي ممكن تكون هنا يبقى تحمل انت هنا ايه مشقة فعلى ذلك نقول لو تعين المكان خلاص يبقى هنا في بلل منها شفناها يبقى هنطهر المكان ده هو ولكن نقول الاصل ان هي ليست بنجسة هو ليست يبقى الصقر بتاعها وكذلك يبقى مشقة الاحتراز منها يبقى بتدور في البيت ولا تخلو من ذلك الامر علها لكن هذا امر ايه هيقف عنك هيقف لو تعين يبقى لابد ان احنا نزيله يعني قال احكام بقى استخراج رخصة القيادة للسيارة علم لابد من دفع مبلغ غير رسمي قد لا يقل عن 20 جنيه والله يعني احنا عارفين ان في ناس كثيرة جدا يعني بفضل الله مرت منه من غير دفع احنا بس محتاجين نقوي العلاقة بيننا وبين الله عز وجل يعني عليك بالاستغفار وعليك بقيام الليل وصوم النهار وقراءة القرآن وبالطاعة والله تبارك وتعالى يصرف قلوب العباد ان قلوب بني ادم بين اصبعين وصبر الرحمن يصرفها سبحانه وتعالى كيف ما شاء والا هنعتاد على الامر هنعتاد قلنا الخوف كله ان الانسان يعني يعتاد على امثال هذه الامور لكن والله يعني في اخوة كثيرة في اخوة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى قلنا لهم يستغفروا ويتوبوا ويكثروا من الطاعات والله سبحانه وتعالى يسر يعني كل اللي فعل كده يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الامر قضي تماما امر قضي تماما لما احنا فعلا نكره هذا الامر نبغضه لله سبحانه وتعالى من القلب الله سبحانه وتعالى هيعينك هيعينك ويصرف عنك ذلك الامر لكش وسيلة يعني ضرورة شرعية للاستخراج خلاص تستخرجهاش لكن هو الأصل كده نقوله يعني إن تستعين بالله سبحانه وتعالى تستعين بالله إحنا بنستعين مثلا بفلان وفلان ويبقى القلب معلق به أليس الله بكاف عبده فتكفيكهم الله يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيكفيك شرور هؤلاء ودايما كده نؤكد على المعنى ونتيقن أن قلوب العباد الأصبعين فعلا من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى فننتبه يعني ننتبه دايما لهذا الأمر وإحنا الإنسان فعلا ما يبغض المعصية يعني ربنا سبحانه وتعالى هيدفع تلك المعصية عنك وكذلك أيضا لا يرجعك إلا مثل هذه الأمور بس هي محتاجة تقوية عندنا استغفار وتوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله كل الأمور ده بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يصرف عنا السوء يعني امرأته لقد بحكم الحاكم ثم استأنف الزوج الحكم فجاءت استئناف بعد شهرين حكم القاضي بذات الحكم السابق الطلاق من أي المدتين بتحسب تحتسب العدة هل هو طلاق بائن أو رجعي نقول على حسب الطلاق يعني على حسب طبعا هنا الطلاق هو الطلاق بحكم الحاكم بيقع يعني بيقع والعدة بتقع من البداية إن كان ده يؤيد عن طريق الشرع إحنا ما نعرفش السبب اللي طلقت به وهو أصل شغل قانوني غير الشغل الشرعي يبقى هي المرأة كده مع زوجها في بيتها وممكن بترفع عليه دعوة وكل الحاجات دي بتمشي فالشغل القانوني إحنا ما نعرفش إيه السبب لو كان هي طلقت بسبب فعلا معتبر من جهة الشرع يبقى خلاص هذا طلاق شرعي يبقى تستأنف العدة من البداية تستأنف العدة في البداية لو كان الطلاق شرعي احنا نقوله يعني ساعات كده بنقرأ في الجرايد يقول لك امرأة جمعت بين زوجين امرأة جمعت بين زوجين يعني يقولوا دي امرأة يعني فسقة بكل معنى الفسق والفجور يقول لك لا ده شغل قانوني ده شغل قانوني يقول له تخيل كده وده امر واقع احنا لامسينه مثلا رجل طلق المرأة الطلقة الثالثة طلقها الطلقة الثالثة وبعد ذلك انتهت العدة وما قال لها مش هديك ورقة مش هديها ورقة فخلاص هي من ناحية شرعية انقضت العدة والطلقة باينة او حتى طلقة طلقة ومرجعهاش في الفترة ديت وبانت منه بانت منه عشان تعود له تعود له بعقد جديد ومهر جديد من ناحية شرعية فهو من ناحية قانونية ما عطاهاش الورقة لو راحت اتجوزت واحد تاني بورقة في الحالة دي يقيم عليها دعوة امرأة جمعت بين زوجين ده قانونا لكن شرعا لا يبقى شرعا زواجها صحيح لكن قانونا ادي بيبقى التلاعب فهنا برضك احنا نعرفش ممكن باي حكم محكمه كده ما نعرفش ايه السبب او دواعي مساله الطلاق لو كان الطلاق اللي هي طلبته فعلا من ناحية شرعية الشرع يأيده. طبعا في تدخل للحاكم، في تدخل للحاكم في مسائل الطلاق، لكن ابتداء نقول ان هو السبب يكون مشروع شرعي، فلو السبب شرعي والمحكمة حكمت بكده يبقى هنا، يبقى لان ده الحكم عندنا على الشرع اساسا، يبقى نقول في الحالة دهيت طلاق هيكون طلاق صحيح، والمدة الاولى بتحسبها من البداية. انسان اقتنى كلبا مأذونا في اقتناء، ثم ولد هذا الكلب عنده، فما حكم هذا النتاج؟ هل له اقتناءه او بيعه او اهداؤه؟ يعني هو لا يباع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ممنوع عن ثمن الكلب، فهو ممكن يديه لحد ماشي بس هيستعمله، بس لو كلب مأذون يأذون فيه هو ولا ولد هذا الكلب، هل اقتناءه تقتنيه وتحوله لكلب مثلا زي كلب صيد، كلب صيد او مثلا كلب حراسة، لكن هو يكفي كلب واحد فقط، يكفي كلب واحد يبقى خلاص ما اقتنيش الثاني، فالثاني ده يبقى والله ممكن يعني اديه الانسان يحتاج له في هذا الاستعمال، في هذا الاستعمال، والا طبعا ما يجودش بيعه يعني باي صوره من الصور، لقول النبي او لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. عند المسح على الشراب تم استبداله باخر، فهل ينقض الوضوء؟ يعني لما نمسح على الشراب يبقى ده اصبح الخف في حقي، يبقى لو انا بمسح على شراب اصبح ده الخف في حقي، ان خلعته يبقى ينقض الوضوء، هذا على قول، على قول جانب من العلماء، وده يعني الاحتياط، يبقى ده على قول. يبقى مثلا انسان لبس شرابين، توضى كده لبس شرابين ومسح على الشراب اللي فوق، لو قلعه يقول لك امسح على تحت، يقول له لا، يبقى انت قلعت الممسوح عليه، انت قلعت الممسوح عليه. فعلى قول جانب من العلماء ان هو بينتقد يعني وضوء هذا الانسان متى خلع الممسوح عليه، فما ينفعش يبدله بشراب اخر الا لو كانوا على وضوء الاول. يبقى كده لبست شراب وكنت على وضوء، لبست شراب يجوز امسح عليه، يجوز امسح عليه، وبالتالي نقول لكن اتسخ الشراب دوت، حب يقلعه ويلبس شراب ثاني، طالما انا على وضوء الاول خلاص اقلع ده والبس ده على وضوء الاول، يبقى لبست ده على طهاره كامله، والطهاره المعتبره عشان نمسح على الجورب يبقى لابد ان انا اكون ايه يعني طهاره مائيه، بمعنى ان انا توضأت بالماء وكذلك غسلت الاقدام بالماء، فيبقى هو ده الحاله. لكن لو خلع الممسوح عليه يبقى خلاص على قول جانب العلماء ان ده هينتقد به الوضوء، ما ينفعش يبدله. استيقظت مع اذان الفجر، هل لي ان اتسحر ام لا؟ لا خلاص، الامساك دايما على اذان النتيجه، اذان دايما، الامساك دايما على اذان النتيجه. ما هو معيار الفقد للطهورين؟ يعني ايه مش عارف، يعني فقد طهورين، عشان فقد قلنا مشلول اهو، مشلول لا يعرف يتيمم ولا يعرف يتوضا، انسان حبس في مكان قيدت يد هذا الانسان مثلا، يبقى فاقد الطهورين هيمنع من ايه؟ قلنا حتى لو كانت موجوده بس ممنوع، ما يقدرش لا حراك له، بس مش عارف يعني ايه معيار الفقد. يعني البعض في الحرم بيعتبر نفسه فاقد الطهورين اذا دخل وقت الصلاه وشق عليه الذهاب، لا طبعا ده مجتهد ده بقى. البعض في الحرم بيعتبر نفسه فقد الطهورين، ده بتعتبر ده حاجات كثيره بتحدث، يعني تحدث، يقول له ايه دراستك في الفقه ولا حاجه، هو شايف كده كل حاجه يعملها يبقى صالحه، طبعا ده ايه فقد الطهورين، قلنا زي المشلول اهو، زي المشلول، زي المشلول، يعني ده يبقى فقد الطهورين. ساعات واحد يتيمم عشان الميه مقطوعه من البيت، ما البيت اللي جنبي فيه المسجد فيه مقطوع الميه، يبقى انا في الحاله دي استعمل التيمم، لا ده انت في دايرتك موجود ماء، في دايرتك موجود ماء. فساعات البعض كده دخلوا مسجد لقوا الماء مقطوع، فقالوا احنا تيمم ونصلي، طب ما جنبكم مسجد ثاني، كان هو معلق الصلاه بالمسجد ده فقط، ما وجدش الماء يبقى يتيمم، ده المسجد الثاني الى جوارك بضع خطوات كده او امتار وهتتغضى منه، يعني دي مسائل حدثت، يعني بكلمكم على مسائل حدثت يعني. فطبعا لا، يعني الماء موجود هنا، فنقول لك انا فاقد للماء، ليس فاقد للماء، فاقد الطهورين، يبقى ده هيمنع او يتعذر عليه ويتعثر يعني الوصول للماء او استعمال التراب. قلنا كحاله انسان مقيد محبوس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب، وكذلك ايضا قلنا زي حال المشلول. تزوج من وراء انجب منها اثنين ثم طلقها، تزوج باخرى وانجب من ثلاثه واخذ من الثانيه ذهبا لها وادخل في اعمال، ادخل في اعمال ومال، وأنجب منها ثلاثة، أخذ من الثانية ذهبا لها أدخل في أعمال ومال، فهل أبناء الزوجة الأولى ميراث في كل مال أبيهم أم أن تأخذ الثانية ذهبها؟ أخذت يكون مقداره مال في الوقت الحالي أم مقداره في حال أخذي له؟ ما هو ده كله يتوقف على هي أعطيت المال ده لزوجها إزاي؟ يعني هي قالت له خده واشتغل بيه ولها الذهب بتاعها، أقرضته الذهب وهو يعمل بيه، ولا هي أهدت له الذهب؟ يبقى تفرق الأمرين، لو أهدت له الذهب يبقى خلاص ده ماله، أصبح ماله، زي الرجل كده بيجيب خاتم لامرأته، فيبقى في الحالة دي أهداها الخاتم ده أصبح ملكها، أنا جايبه لها ده كان مالي، لكن أصبح هدية، أعطته لها هدية، هي تملكته كده، فإحنا مش عارفين إيه والله أعطيته المال ده إيه؟ هدية ولا على سبيل القرض؟ لو على سبيل القرض يبقى لها إن هي أساسا إيه؟ تاخد جرامات الذهب اللي هي أقرضت بها الزوج، أقرضت بها الزوج، تاخدها ذهب أو تاخدها بسعر يعني الحالي لما نوفيها مال، لو وفيناها مال تاخدها بسعر الحالي، لكن لو كان الأصل هي توفى من نفس الجنس توفى ذهب، يعني توفي مال يبقى من إيه؟ الكلام ده لو كان أقرضته مال، أقرضته، ممكن المرأة تبص كده طب ولادي الثانية ياخدوا ليه؟ يعني ودي مالها؟ فتقول له والله ده أنا أقرضته، يعني يقول لها انتبه يعني أي مال هيقتطع طبعا يعني ومال حرام يبقى الإنسان هيقوى به يوم القيامة والعياذ بالله، فإحنا ننتبه ما نضيعش الآخرة يعني بسبب دراهم معدودة قلنا لها تفقد يعني، فعلى ذلك يبقى المسألة كلها تدخل في ذلك الأمر. يبقى الذهب لما أعطيته له أعطيته له بنيتي. هل الماء متبقي بعد الاغتراف بقدح دون مس الماء؟ أيضا فضل، هل الماء متبقي بعد الاغتراف بقدح دون مس الماء؟ يعني هل يعد أيضا فضل؟ يعني الماء المتبقي بعد الاغتراف يعني أخذ بشيء كده من هذا الماء دون مس هذا الماء، يعني أيضا فضل، فضل الاستعمال، فضل استعمالها، يعني غير نفرق ما بين أمرين، وعاء، وعاء في ماء وصبت منه كده شالته وحطت في وعاء آخر، فيبقى ده ماء متبقي بعد الاستعمال، لا لم يستعمل، هذا ماء لم يستعمل، المتبقي من الاستعمال اللي هي غرفت منه، غرفت منه بإيديها أو بالقدح، يبقى ده ماء متبقي، فضل، من غير لما يبقى إيه ساعات الإنسان بياخد من ماء يحطه في وعاء آخر يستعمل الوعاء ده، والوعاء الأول ما يستعملش منه، وأنا خدت منه صبيت منه، يبقى ده مش مستعمل خالص، ولا فضل، ولا فضل. الفضل اللي هو من الاستعمال اللي انا بستعمله بتناوله بايدي او بتناوله بالقدح، هو ده الفضل يعني. هل يجوز المرأة الخروج لطلب العلم بعد ان يسر الله له وجود المسجلات لان اجد مشقة لخروجها من اجد في نفسي من الغيرة الشديدة عليها حتى ترتدي النقاب، وعلى الجمعة في حق المرأة سنة؟ لا يجوز منها، تصح منها الجمعة، تصح منها الجمعة يعني تصح، لا تمنع إماء الله مسجد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. الكسف يعني مش هيدي الإحساس كحضور درس العلم، قول له أنا أقول له جرب أنت بس المسألة، احضر أنت درس علم وخد الشريط بتاعه واسمعه، هتجد شتان بين الأمرين، قلنا خاصة في الاجتماع قلنا في منن أخرى غير المعلومة نحن بناخدها ومش تبع قول إيه في بيت من بيوت الله يكون كتاب الله ودرسنا بينهم الا نزلت عليهم سكينه وغشيتهم رحمه فاتهم ملائكه فذكرهم فيما عنده، وبالتالي الملائكه بتحف ذلك المجلس وتستغفر لاهله، تستغفر لاهله. وقلنا المعلومه لما بنتلقاها غير تماما، قلنا غير تماما ان الاستماع عن طريق الجهاز، الكلام ده يبقى في حال احنا ما نتمكنش منه من الحضور، ما نتمكنش، لكن نقول يبقى شيخك الحديده دي حديده، الكمبيوتر ده حديده، الاله دي حديده، اله، فالشيخ بتاعك هو الآلة، ما ينفعش هذا، لا تتربى أبدا على العلم، تربى على العلم لابد فيه من التلقي، لابد فيه من التلقي. قلنا الجو ده اللي انت بتحضره، قلنا لو أخذنا نفس الشريط وسمعته منفردا الإحساس متغير تماما، قلنا مع ان انا اللي حضرت هنا وانا اللي بسمع الكلام ده واسمع الكلام هنجد فيه تغاير، احنا بنسمع الكلام ده تأكيدا للمعلومة، تذكيرا بالمعلومة، قلنا والله استزادة للمعلومة، لكن طالما نتمكن وبالضوابط، يبقى بالضوابط، طالما في ضوابط شرعية لا تمنع إماء الله مسجد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المذهب الأول يقر استعمال فضل الرجل لو كان جبرا، فضل المرأة حتى لو كانت المذهب الأول ماله يعني يقر استعمال فضل الرجل لو كان جنوبا، فضل المرأة حتى نعم يقره المذهب الأول ده بيقره، يعني بيقر ذلك الأمر. هل الماء دون قلتين ينتقل من الطهور إلى الطاهر بملاقاة الطاهر أم بالتغير؟ احنا قلنا المسألة بالنسبة لإيه؟ الملاقاة بالنجاسة، يبقى هنا نجاسة الماء بالملاقاة. قلنا البعض قال بنجاسة الماء بالملاقاة أخذ بمفهوم حديث القلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وبالتالي نقول إن كان دون قلتين حمل الخبث. ما الكلام ده ما ينطبقش على الطاهر، ينطبقش على الطاهر إلا إن تغيرت أحد الأوصاف، تغيرت أحد الأوصاف، يقول والله قطرة كده قطرة من ماء الورد حطيناها على المية دي لا ليها طعم ولا ليها ريحة، لا ليها طعم ولا ريحة، خلاص الماء على أصل الطهورية، على أصل الطهورية. لكن ده الكلام ده بالنسبة للنجس. قلنا لو أخذنا بمفهوم حديث القلتين إذا كان من قلتين إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا طبعا بالتغير، إن تغير الماء قليلا أو كثيرا بالنجاسة التي وقعت فيه فانفكت تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة يبقى حكمنا بالنجاسة. إن كان دون قلتين وقعت فيه نجاسة لم يتغير يبقى قلنا إن البعض أخذ وقال بالملاقاة، ينجز بالملاقاة، أخذ من حديث مفهوم حديث القلتين نضاف إلى ولو الكلب كما بينا. ما معنى كلمة وحديث عائشة المذكور في الباب نص على محل النزاع؟ فأنه جزئية بس يوضح لنا حديث عائشة ده في أنه جزئية نص على محل النزاع. هو طبعا يعني مفهوم الكلام بصفة عامة لما بيكون فيه تنازع بين العلماء ده قال كذا ولكن كذا، نقول لك لا، القول الأول هو الصحيح بدلالة النص، ده هو دلالة النص ده خلاص قاطع للأمر، يقول لك إن صح الحديث يقطع بيه، يقطع بيه النزاع، يعني نزاع يقول لو صح حديث كذا هيقطع بيه النزاع، يعني ده اللي هو الاختلاف ما بينهم، ده المفهوم يعني الإجمالي كده. لكن يعني صاحب الكتابة دهيت يبقى يقول لنا بس حديث عائشة فأنه حتى اللي احنا قلنا خلاص ده. كيف أصل رحمهم الذين لهم حق الصلة ومن هم حيث أن قريبي يقيمون في محافظات شتى؟ يعني اتقوا الله ما استطعتوا، اتقوا الله ما استطعتوا. ممكن يعني مثلا والله يتعذر السفر يعني كل فترة، ممكن بالتليفون، ممكن بالرسالة، يعني ممكن بإرسال السلامات، ونتخير بقى المناسبات فيها أفراح اللي فيها مثلا يعني وفاء المناسبات الأعياد، كل ده بإيه نجتهد. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، يبقى أي وسيلة من الرسالة. ما حكم الصيد بنادق الرش في صيد العصافير واليمام؟ يعني حكم بنادق الرش يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كده لو كان الآلة اللي احنا بنصطاد بيها إن تم الصياد بالمعراض يبقى بالثقل بتاعه كده رصاصا فيه مات يبقى ما ينفعش، منقوذة دي هذه لا تصلح، لابد بالخرق. لو كان بالخرق يبقى احنا بنسمي نقول بسم الله لو خرقت، ويبقى في الحالة ده هي تصح، بس طبعا بإطلاق وقول بسم الله. فدي على حسب بقى نوع الآلة، لو كانت الآلة تخرق كده يبقى نقول ان هي بتخترق الجلد واللحم كده وتموت تأثرا بهذا الخرق يبقى ماشي. لو كان بالاصطدام كده تيجي اصطدمتها وماتت نقول دي هذا لا تصح، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل عن الصيد والعراض يعني قال هذه منقوله. استلفت من شخص مبلغا بعمله اجنبيه يورو، فهل عند استحقاق المبلغ يجب ان ارد له نفس العمله ام يمكن ان اعطيه بالمصري؟ يبقى هنا الاصل كده في القرض انك انت ترد من جنس المال، اصل في القرض ترد من جنس المال. لو هترد من غير جنس المال ده هو يبقى في الحاله دي بسعر الصرف، سعر الصرف اللي انا مش اخدت بيه اللي انا هاوديه النهارده. يعني يبقى واحد كده اخد من واحد 100 دولار او 100 ريال، يعني 100 ريال واحد اخد من واحد 100 ريال، فجاء هنا هيودي له كام؟ نقول له ادي له 100 ريال، يقول لك ما لو اشتريت الريالات اشتريها غالي، ولو هو باعها هيبيعها برضك ايه رخيص. هو ده الاصل تدي له ريالات، لو قبل ياخد بالمصري يبقى بسعر اليوم النهارده، بسعر اليوم، ولما انا ادي له سعر اليوم النهارده اخلص المعامله كامله. يعني بيعوا الذهب بالفضه يعني كيفما شئتم ان كان ادم بيد، يبقى اقول المبدا ده الصرف، تغيير العمله اسمها اللي هو الصرف. في الحاله دي لو انا هديله ثمن 100 ريال بكام؟ ريال بكام؟ بكذا مثلا ب 150، يبقى دلوقتي لو عايز 150 اديله 150، لو اعطيته 140 فضله 10 اقول له ما ينفعش، لازم العقد ده عقد الصرف يتم باكمله ما يتبقاش فضله منه. يعني قلت ما هتفضل 10 جنيه او 5 جنيه هو راضي، يعني المسألة ما فيش رضا، فيش رضا المسألة دي تصح ولا لا تصح؟ عشان تصح يبقى انا ايه المعامله يدا بيد، ان كان يدا بيد في نفس المجلس نتمم المعامله دي، يبقى انا اديله 100 ريال، هو ده الاصل اديله 100 ريال، لو لم اتمكن وحديله بالمصري يبقى لازم اخلص، يبقى ده صرف كده، الصرف ده المبادله يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لازم في نفس المجلس تخلص تماما وما يكونش فيها يتبقى شيء. يقول لك ده اتفضل جنيه 2 جنيه 3 جنيه، يقول لك ما يصحش، يبقى هذا عقد باطل، يبقى عقد عشان نصححه لازم ايه يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.